شمعين حبيبي شلام اللوخن أموخني ونانا نور داود وأبونا دقلص البازي ودكتور صلاح الدين بتخرصة إتيو من برسقالة قالة كلدايا ممديثة أوكلاند تبكون نيوزيلندا ودها بتشمخ التنيثت ريشة مرعي ثام يقرأ أبونا دقلص البازي
شلام اللوخن كيورا مرحبا جميعا في الحلقة 15 من البداية والنهاية، واليوم نتكلم كيف ومتى تمت كتابة العهد الجديد الإنجيل. كتب العهد القديم كانت كتابات المقدس الوحيد المسيحيين الأوائل. أكيد في تلك الأيام المبكرة الكنيسة كانت الأحداث المتعلقة بيسوع لا تزال تنقل شفهيا. معظم كتب العهد الجديد كتبت ما بين 20 إلى 40 سنة بعد موت ربنا يسوع المسيح وقيامته. بين الأوائل اللي كتبوا الكتاب أكيد هو القديس بولس، اللي نقول بين سنة 50 إلى 52 أثناء أسفاره المختلفة إلى جماعات المسيحية التي كان يوجهها. مع الوقت بدأ جيل المسيحيين الأوائل بالنمو، بدأ الناس يكتبون تجاربهم كي لا ينسوها. بهذه الطريقة بدأت تتكون كتب العهد الجديد، بعض من عندها منقولة ومسلمة باليد. هذه النصوص نسخت باليد وانتقلت إلى الجماعات المسيحية الأخرى، حيث كانت تقرأ بصوت عالي عند اجتماعات الصلاة. أدرك المؤمنون تدريجيا أن لتلك النصوص المتعلقة بيسوع وقعا مقدسا وسلطة. النصوص الأصلية لم تعمر، لكن النسخ مبكرة على العهد الجديد باقية. ما يبرر أن المحتوى لم يتبدل معناه أبدا. هذه النصوص المصحوبة بمجرد حساب على حياة يسوع تصبح جميعها جزء من العهد الجديد. بغيت التحقق من النصوص التي كانت حقيقة من وحي الله، وهكذا يستحسن أن تتضمنها الكتابات المقدسة. أخذت الكنيسة المبكرة عدة أمور بعين الاعتبار. قبل كل شيء كان من المهم معرفة إذا كانت النصوص قد كتبها الرسل أنفسهم أو تلامذتهم. كما أخذت بعض بعين الاعتبار أهمية الجماعات المسيحية التي كتبت من أجلها. تاليا تم تحديد أي نصوص كانت الجماعات المسيحية تستعملها بكثرة في طقوسها الدينية في مسار تثبيت أي مقاطع من الكتاب المقدس أوحي بها الروح القدس. كان أيضا مهما جدا أن تطابق النصوص مع مجمل تعاليم يسوع. أكيد هناك عدد من الكتاب المسيحيين الأوائل يمكن أن يساعدنا في اكتشاف متى تم إنجاز العهد الجديد. دائما نضع في بالنا هالتسميات. هالأسماء منها قديس أغناطيوس الأنطاكي تقريبا حوالي 100 ميلاديا، قديس إقليموندوس من روما، قديس بوليكاربوس، لأنه دائما هالشخصيات، قديس إريناوس، هالشخصيات دائما كانوا يكتبون وينسخون كل الأشياء اللي كانت قريبة لعهد الرسل وتلاميذ الرسل. إذن 27 كتاب بالضبط اللي هو العهد الجديد، أقدم مخطوطة يونانية كاملة على الكتاب المقدس كلها لا تزال موجودة، هي المخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع. مخطوطات مماثلة تظهر أنه بدأ من القرن الرابع. نجد اللائحة ذاتها من 27 كتاب بالضبط، كانت تستخدم في كل مكان تقريبا. ليس كل شيء معروف عن مراحل تجمع هذه اللائحة. ما نعرفه بكل تأكيد أن تلك الكتب 27 تضمن العهد الجديد الذي أدى دورا شديد الأهمية طوال 1000 سنة تقريبا. هذه الكتب خولت مليارات من البشر من مختلف الأزمن والأماكن أن يكونوا على تواصل مع يسوع ومع أتباعه الأوائل. إذن كتب القديس بولس رسائل حوالي سنة 50 ميلاديا. لم يطل وقت حتى قام كتاب آخرون بكتابة بقية الأسفار 27 من العهد الجديد. أتمنى للجميع أحد مبارك وأسبوع مبارك. آمين.
يمكن تخيل العراق بدون المسيحيين؟ أي عراق هذا الذي يخلو من أبنائه الأصليين بأجراس كنائسهم وترانيمهم وأناشيدهم؟ الجميع يسأل، وأولهم بابا الفاتيكان الذي قال إن العراق يمتلك إمكانات استثنائية، وتكمن هذه الإمكانية في شعب العراق نفسه الملتزم بالحوار الصادق بين الأديان. إذا كان الأمر كذلك، فمن أين خرجت علينا هذه القيادات المزيفة؟ ومن الذي دفع بسقط متاع المجتمع ليكون قائدا للمكون الأعرق في البلاد؟ يقولون إن العملة الرديئة تطرد الجيدة لأن الأولى رخيصة، وهو ما يؤدي إلى تغييب المسيحيين عن الحياة العامة وتسهيل سلب حقوقهم السياسية. لذلك أول خطوة لاستعادتهم تكمن في الاعتراف بالمراجع الروحية المسيحية المحترمة وإبعاد حثالة المجتمع ممن جيء بهم ليصادروا الحق المسيحي ويكونوا أداة رخيصة تحركها أنامل الشيطان من وراء الستار. الوجود المسيحي في العراق على الحافة. أهلا بكم.
خرج ولم يعد، بل خرجوا ولن يعودوا. يقال هذا عن مسيحيي العراق الذين يطلون من حافة الغياب على 2000 عام من قرع الأجراس في الكنائس العتيقة. لا إحصائيات مؤكدة، لكن عدد المسيحيين قبل عام 2003 بلغ نحو 1.5 مليون بنسبة 4% من مجموع الشعب العراقي. ما جرى لاحقا أن عددهم شرع بالتناقص حتى وصل إلى ما يمثل نسبة 1%، أي قرابة 400,000 أو أقل. غياب المسيحيين لم يكن بطرا، ولم يهربوا ليستبدلوا فندقا سيء الخدمات بآخر أفضل منه، بل كان خروجا ملحميا للخلاص من جحيم التطرف والإرهاب. في تشرين الأول عام 2010 احتجز مسلحو القاعدة عشرات المسيحيين رهائن في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد. بعد حين تم إطلاق الرصاص عليهم، فقتل 60 شخصا وأصيب عشرات آخرون. في عام 2014 تم تهجير المسيحيين في الموصل على أيدي تنظيم داعش، فهربوا إلى بلدان الشتات فرادى وجماعات، في وقت لجأ بعضهم إلى أقليم كردستان. وبحسب تقارير رسمية تم الاستيلاء على الآلاف من العقارات التابعة للمسيحيين، واتهمت بهذا فصائل مسلحة وأحزاب سياسية. بالنتيجة هربا من كل هذا خرج من خرج وتوارى من توارى. أما الباقون ببغداد فأغلبهم من كبار السن المصرين على أن يدفنوا في أرض أجدادهم. هل من أثر سيتبقى من المسيحيين بعد 10 سنوات؟ كل المؤشرات ترجح أنهم سيختفون، أي أنهم الآن على حافة الغياب النهائي من أرض الرافدين. لقد خرجوا، خرجوا ولن يعودوا، هكذا يقولون هم، هكذا يقول سواهم.
إذن المسيحيون في العراق على حافة الغياب، هذا هو محور حلقة الليلة من على الحافة. ضيوفنا في داخل الاستوديو الأستاذ ليث بنيامين الكاتب والباحث المسيحي، والدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية، ومعنا من بغداد ينادي مكنا السياسي المسيحي، ومن أربيل وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان الأستاذ أنو جوهر. أهلا بكم جميعا. طبعا احنا ارتئينا انه يوم امس قررنا ان يكون موضوعنا هو الوجود المسيحي في العراق، وشاءت الصدف انه اليوم البابا فرانسيس يكتب هذه الرسالة. مثل ما يقولون بالعراقي يمكن القلوب سواجي، وابدأ وياك معالي الوزير واسأل، من المسؤول عن تصدير حثالات المجتمع على انهم هم الذين يمثلون المكون المسيحي الاصيل في العراق ويتخذون قرارات نيابة عنه؟ تفضل.
شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الاعزاء. بالتاكيد ان واقع المسيحيين الكلدان والسريان والأشوريين والأرمن في العراق هو واقع مرير، ولكن ما زال وجود المسيحيين بكافة مسمياتهم القومية وانتماءاتهم القومية وجود قوي في أرض الآباء والأجداد، رغم هجرة ما يقارب أكثر من 80% من المسيحيين إلى خارج بلاد الرافدين أو بيت النهرين بلاد الآباء والأجداد. من المسؤول عن هذا الواقع؟ المسؤول على هذا الواقع هم من يتقبل أن يمثل المسيحيين من لا يمثلهم حقيقيا. يعني نحن طالبنا للعديد من المرات بكتب رسمية وبلقاءات مع المحكمة الاتحادية ومع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع الأحزاب السياسية ومع القيادات السياسية، وأيضا طالبت قيادتنا الكنسية المتمثلة بغبطة الباتريارك الدكتور مار لويس ساكو كرئيس أكبر كنيسة في العراق وأقليم كردستان يمثل ما يقارب 80% من المسيحيين. فالكندان اليوم في العراق يمثلون 80% من المسيحيين. طالبنا بأن يمثل المسيحيين الحقيقيين، يعني أن يصوت المسيحيين فقط للمسيحيين في كوتا انتخابات مجلس النواب العراقي وأيضا في كوتا انتخابات برلمان كردستان وفي مجالس المحافظات، ولكننا للأسف لم نلقى آذانا صافية. هنالك دعم واضح ولدينا وعد بأن يتم تنفيذ هذا في كتابة القانون الجديد لانتخابات برلمان إقليم كردستان، أن يتم تثبيت أن التصويت للكوتا المسيحية أن يكون فقط محصور بالمسيحيين، وهذا وعد وعدنا به فخامة الرئيس كاد مسعود بازاني، وسوف نعمل عليه مع القوى المختلفة.
لكن هذا في كردستان، ماذا عن بقية العراق؟
عن بقية العراق أنا يعني على عند مشاركة العديد من القيادات العراقية ودون ذكر أسماء في مؤتمر السلام في الجامعة الأمريكية في دهوك، كنت أحد المكلفين كممثلي حكومة إقليم كردستان باستقبالهم وتوديعهم أيضا في أربيل، وطرحت عليهم فكرة حصر التصويت مرة أخرى فقط بالمسيحيين. هنالك تفاهم جيد، ولكن كما فضلتي حضرتك أي قوة سياسية في العراق ترفض أن تحصر التصويت فقط بالمسيحيين في الانتخابات النيابية القادمة في بغداد في العراق هي من تريد أن تصدر لنا أشخاص لا يمثلون ويفرضون علينا يقومون بانتزاع واختطاف التمثيل المسيحي في العراق.
طيب أرحب بك من جديد أستاذ ينادم، وأسألك عن نفس هذه النقطة، من الذي يدفع بجعل التصويت وليس محصورا بالمسيحيين، وليس لأن يضفي صفة أنه هم بالنهاية عراقيين ومن حق أي عراقي كان مسلم أو مسيحي أن يصوت للمسيحي المرشح المسيحي، وإنما كما يقول الوزير أنه لكي لا تصل الشخصيات المعروفة وذات البعد التاريخي في العراق إلى هذه المناصب المهمة. من يقف وراء هذه المحاولات؟
تحية لك وللضيوف الكرام والمشاهد الكريم. أنا لو أعرف 4-5 ما راح نغطي، يعني كل واحد يحكي له حكايتين، فإذا اسمحي لي أنطيك كلمتين زيادة شوية حتى تكون صورة أوضح.
تفضل. أكيد.
بداية يعني عندما نتحدث عن المسيحيين في العراق، يعني نتحدث عن أحفاد أكد وبابل وأشور، أكديين بابليين أشوريين بقايا هؤلاء العظام اللي بدأت الحضارة من زمانهم، 7000 سنة تاريخنا. أول ما بشرنا بالمسيحية كانت العراق أساسي هالتبشير بالعالم عالم الشرقي على الأقل. أريد أقول يعني إحنا مو هسه اليوم نختزل كل شيء بهالمرحلة. الاضطهادات كانت من زمن يزدجر الإعلاميين والمجوس والشهبور الثاني وإلى آخره، زمن أزمنة أخرى برابرة تتر مدري إيش مغول وإلى آخره عثمانيين، في كل الأزمنة صارت اضطهادات وصارت هجرات. لكن ذاك الزمان ما كان اكو طياره يطير لامريكا ولا اوروبا واستراليا، ذاك الزمان كان يتحرك في المنطقه ويتعرض الى مذابح، نعم، لكن ما كان يهاجر. اليوم ما بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة، آسف أن أقول، حصلت بدايتها من مذابح شميل، كانت يعني خسرنا 65 قرية نتيجة المذابح، صاروا في سوريا واليوم صاروا في بعد داعش صاروا بأوروبا وغير مكان. بعد هذا أقدر أقول من حركة الشواف وغيره بالموصل خسرنا من تلكيف، إعدامات تلكيف هي اللي كانت بدايات الهجرة الجديدة في العراق، نعم، اللي أعدموا ناس أبرياء في وسط الكيف، ومن ثم تعال نظام الدكتاتوري البائد.
طيب.
والحروب العبثية اللي شنها على إيران وعلى الكويت وعلى مدري منه استمرت. ولكن اليوم يعني تصاعد هذا الأمر، كل ما نحكي نقول إرهاب، منو إرهاب كان ببغداد؟ بغداد ما كان أكو إرهاب، 60-70% من أهل بغداد راحوا، ما كان أكو لا داعش ولا قاعدة داخل بغداد، لكن كان أكو سلطة قانون مفقودة.
يعني خلنا نحكي عن الموضوع اللي هو الوجود المسيحي بالبصرة،
وكذلك
كبير.
البصرة رحم الله والديك، نعم، ولكن نعم القاعدة وداعش أثروا في الموصل وفي سهل نينوى وفي كركوك وغيرها. فاليوم سألتي سؤال على من يمثل، آسف أن أقول، يعني السيد الوزير حكي قبل شوية، نحن عندما نتحدث عن مسيحيين نقول سريان كلدان أشورين، الثلاثة يتكلمون لغة واحدة، تاريخهم واحد، مستقبلهم واحد.
طيب.
دائما نحب نفرق، احنا واحد بس الآخر يريد يفرقنا، هاي حقيقة، هاي أولا. ثانيا يريد المقاعد مالنا إما لصقر الصورة أو للحصول على مقعد رخيص، يعني بالعدد الأصوات المطلوبة. هاي مو اليوم بدت من 15 سنة بالإقليم بدت وحاولنا وما فات. اليوم الحمد لله الإقليم جاي ويانا.
طيب.
بقت بغداد أنا حاكيها، وراحوا على المحاكم اشتكوا علينا سنة كاملة، شكاوي ثلاثة من إخواننا الممثلين المسيحيين في البرلمان اليوم، شكاوي في المحاكم. ليش؟ لأنه أنا قلت داسوا على إرادة شعبنا بالحذاء في انتخاب ممثلين، نعم داسوا على إرادة شعبنا، ما احترموا إرادة شعبنا، كل واحد يريدنا جوا أبطى مثل ما يريد هو، كل حتى نقول نعم بس نقول نعم ودنيا بخير ودنيا ربيع. هذه صارت مصادرة لإرادة هذا المكون في انتخاب ممثليه. ليش طلبنا كوتا؟ لأن انتخابات الأولى 2006 102 مرشح كان من مكون مسيحي داخل كل الكيانات السياسية، كتل السياسية، لكن من 102 فقط فزنا بمقعد واحد، اضطرينا نروح نطلب كوتا لكل مدينة واحد حتى يمثل هذا المكون على الأقل واحد، وإذا أكو أكثر في داخل كتل سياسية أو كيانات سياسية بها الخير. لكنه هذا اللي صار، صودر حق المكون في انتخاب ممثليه.
طيب
يعني هاي حقيقة، هاي
أرجع لك،
صودر من قبل الأغلبية،
أرجع لك،
الأغلبية تأتي بمن يواليها، خلص.
طيب.
بدأ يحترم المكون حتى ينتخب ممثل الشعبي.
طيب راح أرجع لك أكيد أستاذ ليث، أرحب بك مجددا وأسألك عن نقطة، هل كل ما سمعناه من الضيوف ومن التقارير التي تصل عن الشخصيات التي من المفترض أنه هي تمثل المكون المسيحي أو تدعي تمثيله بشكل شرعي وقانوني، الغرض منها تشويه صورة المكون المسيحي الأصيل بالعراق؟
أولا تحية لحضرتك ولجميع ضيوف شقية والمشاهدين الكرام. بالنسبة لما تطرق إلى الضيوف، حاب أوضح شغلة بسيطة في التوطئة اللي قدمها سيادة البابا فرانسيس حبر الأعظم، هي كانت مقدمة لكتاب للاهوتي الألماني ماتياس كوب حول الأرث المسيحي في العراق. يتعامل بكلمة بسيطة، يقول أنا جئت للعراق من أجل ذوي الإرادة الصالحة. دائما ما معروف عن المسيح أنه هو شخص يحاول أن يتعامل بالإرادة الصالحة، وإحنا دائما معروفين في مجتمعاتنا ومشهود لنا الموضوع، ما يتم التعامل به من قبل ممثلين سواء المكون المسيحي أو حتى من يتواجد في الحكومات المتعاقبة والمتلاحقة في تشكيل الحكومات العراقية، هو المضحك المبكي، لأن الجميع يعرف أن هذه الموزايك المتشكلة من الأقليات والأثنيات العرقية المتواجدة في العراق، نسمع الشعارات، لكن هو يعتبر نفاق متملق
ترهيب، بس عبد المسيحيين ودكتور من تحت باقي المكونات المفروض هم أغلبيهم يعانون من
يعني هاي المشكلة. كلمات مثل ملح الأرض والورود والزهور هذه أصبحت تملق ونفاق من قبل كل من تواجد في الحكومات السابقة، وأيضا تحاول بقية الحكومات أن تمشي بنفس الاتجاه للأسف، لأن عملية تصور المسيحيين من غير عفوا تصور العراق من غير مسيحي هو لا يوجد عراق. أنا أقولها بهذا المنطلق أنه عدم وجود المسيحيين لا يوجد عراق، لأن هذا المكون هو أساس وأيضا في جذور تكوين اللحمة الأولى لهذا البلد. ما ممكن أن أتجاوز طبقة تعاني من كثير من الصراعات وكثير من الاضطهادات والكثير من المضايقات. إن كان التجاوز يتم من خلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فأيضا لا توجد دولة في التعامل مع ملف المسيحي، لأن سنة بعد سنة نزيف الهجرة مستمر طبعا. وأيضا ما هو متواجد على الأرض هو عبارة عن تزييف، ما في العلن يختلف عن ما هو في الخفاء كثير من
بس
الأشياء.
تزييف تزييف أم تزييف وتشويه؟
أنا أقول يعني صريح العبارة، كثير من الأشخاص اللي مثلوا المسيحيين كانوا لا يمثلون المكون المسيحي، كانوا يمثلون توجهات خاصة وأيضا يمثلون من هم اختاروهم أن يكونوا ممثلين للمكون من أجل تمرير الكثير من الأجندات.
طيب.
وما أتى من خلفها أيضا محاولة السيطرة على ممتلكات المسيحيين والاستيلاء على
كثير من الأشياء والممتلكات. دكتور عصام، البارحة وإحنا نتحدث عن موضوع رمزية مثلا السيد مسعود برزاني، كان موضوع عن العلاقة بين الأقليم والمركز، لكن أنت تحدثت عن نقطة مهمة أنه أكو محاولات بالعراق بشكل عام لقتل الرمزية، هل هذا ينطبق أيضا على قتل الرمزية والصورة النمطية طبعا الإيجابية جدا عن المكون المسيحي بالعراق؟
يعني في البدء تحية لست سجد ولا ضيوف الكرام. أنا أعتقد كل من يتابع طبيعة وجود المكونات في العراق حتى مع قيام المملكة العراقية في ظل أوضاع دولة مستقرة كاملة تقودها نخبة سياسية تمتلك مستوى من الوعي والتجربة راعى النظام السياسي آنذاك حقوق المكونات، وبالتالي كانت ما كان مفهوم الكوتة طيلة أول دورة انتخابية في عام 1924، أتحدث عن المجلس التأسيسي إلى غاية عام 1958، كانت الكوتة للمسيح واليهود موجودة في بغداد والموصل والبصرة في طبيعة تواجدهم، لأن بالأساس ينظر إلى هذه المكونات، هنا أتحدث عن المسيحية واليهودية في ذلك الوقت، هم أساس بناة الوطن، لأن طبيعة تكوينهم الاجتماعي هم سكان حواضر، وبالتالي حتى في بداية تعليمهم كانوا مدارس خاصة، هذه المدارس كانت تعلمهم موضوع احترام القانون وكذلك روح المواطنة بالرغم من كل جرائم التي تعرضوا لها في التهجير، هنا أتحدث عن تهجير الآثوريين ومذابح الآثوريين وكذلك مذابح الأرمن وما شابه ذلك، ثم أتت الطامة الكبرى في تهجير اليهود العراقيين عام 1950. لذلك ما بعد عام 2003 أنا أعتقد كان المفروض الذين يتصدون أو الذين يعول عليهم النخب المسيحية بكل توجهاتهم العلمية الثقافية الاقتصادية، لكن يبدو أن الصراع السياسي كان هو المتحكم في هذا الاتجاه.
يقول لك تم تهميش هذه الأسماء والشخصيات
بالتأكيد. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى الذي يمثل المكون يجب أن يذهب باتجاه إعداد لائحة وتشريعات قانونية تمثل استحقاق المكون، ولذلك نجد أن هنالك شبه صمت مطلق باتجاه أنا أسميها إبادة لمكون عريق، عبر ماذا؟ عبر أولا تهجيرهم، وأنا أعتقد أقصى عقوبة يتعرض لها الإنسان في تاريخ الوجود هي عملية التهجير، ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى يقول الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، نعم هو أقال المسلمين ولكن الله يتعامل مع الإنسان في كل انتماءاته. هنالك توجه خاص ممن هنا أتحدث من قبل بعض الفئات كانوا يجدون في المسيحية كمقدرات اقتصادية وقوة ويملكون عقارات فارهة، فكان لابد من الانقضاض عليهم بطريقة بشعة. في هذا الاتجاه هنا أتحدث عن البعد والأهداف الذاتية. غير هذا هنالك أهداف سياسية، حتى من كان يتغنى بموضوع الدفاع عنهم، لكن في واقع الحال هو كان يبتسم في الخفاء لأنه جزء من مشروع تدمير المكون المسيحي.
طيب قويانا ضيوفنا الكرام، لكن يجب أن نقرأ ما كتبه بابا الفاتيكان اليوم، حيث قال أنه لا يستطيع هو أن يتخيل العراق من دون مسيحيين، وأنه ينظر إلى العراق بأمل، وأكد أنه اجتماعه قبل أكثر من عامين مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف كان مهما ويعد رسالة مقصودة للعالم. مفاد هذه الرسالة أن العنف باسم الدين هو إساءة للأديان. وكتب البابا مقدمة كتاب يحمل عنوان التراث المسيحي في العراق، وكتب ما نصه أن العراق يمتلك إمكانات استثنائية تكمل هذه الإمكانية، تكمن قبل كل شيء في شعب العراق نفسه الملتزم بالحوار الصادق والواقعي بين الأديان. وختم البابا المقدمة بالقول أن مسيحيي العراق مع المؤمنين الآخرين يشكلون الهوية الفريدة للبلد كمكان للتعايش والتسامح والقبول المتبادل منذ قرون، بل أيضا لا يتخيل أي عراقي العراق بدون المسيحيين وهم أبناء البلد الأصليين، وأي محاولة لاجتثاثهم ستبوء بالفشل لاتيان بقيادات مزيفة من سقطات المجتمع، وهي واحدة من أساليب تغييب المسيحيين عن الحياة العامة والاستحواذ على حقوقهم السياسية. وهنا تجب الإشارة إلى الاعتراف بالمراجع الروحية المسيحية المحترمة وعدم الاعتراف بالواجهات من حثالة المجتمع الذين جيء بهم ليصادروا الحق المسيحي ويجري استخدامهم من قبل آخرين، حيث يرتفع صوت السلاح هنا على صوت الحق. طيب أرجع لك أستاذ أنو بسؤال، مش وقت المسيحيين يمتلكون جهات مسلحة غريبة، يعني صراحة من تتحدث أنت كعراقي يعني عن المسيحيين، يعني هم الوجه الحقيقي الملازم لفكرة الدولة وفكرة الالتزام بالنظام والترتيب، لكن من متى يعني ميليشيا مثلا أو مجموعة مسلحة أو فصيل وهو الذي يتصدر المشهد هنا أو هناك؟ هذا كيف وصلوا الواقع المسيحيين تحديدا بالعراق إلى هذه المرحلة وإلى هذه النقطة؟
طبعا بالتأكيد المسيحيين دائما يدعمون الدولة وأجهزة الدولة والقوى الأمنية التي أقرها الدستور، إن كان الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية، وأيضا في الإقليم في كردستان البشمركة والقوى الأمنية في كردستان. للمسيحيين بالتأكيد، والأخ الأستاذ رابي يونهدن كنا موجود مع ضيف كريم معكم في البرنامج، المسيحيين كان لهم دور كبير في الثورات جميعها، يعني لدينا عشرات الشهداء، فئات الشهداء ضمن ثورة كردستان بقيادة الملا مصطفى بارزاني، ولدينا أيضا شهداءنا في من قوات الأنصار في جبال كردستان في الحزب الشيوعي العراقي، وأيضا شهداء أحزابنا القومية كالحركة الديمقراطية الآشورية في نظامهم في ثورة كردستان وفي ثورة ضد النظام الدكتاتوري، وأيضا شهداءنا العظام كهرمز ملك تشكو وفرانسو حريري والبيئات من الشهداء في الثورة الكردستانية. لدينا المئات من القرى، أكثر من 300 قرية دمرت عن ذكرى أبيها وهجرت في وقت الثورات في الستينات والسبعينات والثمانينات. لدينا يعني قرى أبيدت بكاملها كقرية سورية من قبل الجيش العراقي سنة 1969، وأيضا قرية كوندكوسا ضمن حملات الأنفال السيئة في الصين. لدينا يعني شارك المسيحيين بدمهم في جميع الثورات، ولكن كانت مشاركتهم دائما هي من أجل الحرية والديمقراطية، من أجل سيادة حكم رشيد في العراق. بعد 2003 بالتأكيد شارك المسيحيين في مختلف المؤسسات الدستورية، إن كانوا في قوات البشمركة هنالك أكثر من قرابة 6000 مسيحي ضمن قوات البشمركة، وفي الشرطة وفي قوات العسائش وأيضا في الشرطة الاتحادية. واليوم بالتأكيد فرحنا بالقرار الذي صدر عن دولة رئيس الوزراء السوداني حول موضوع دمج المسيحيين في الشرطة الاتحادية وخاصة في مناطقهم في سهل نينوى، وهذا مطلب طالب
لكن بصراحة ما جاوبتني على نقطة أنه
مش باتريارك.
طيب خلي أنقل نفس السؤال للأستاذ ينادي ممكن يجاوبني بصراحة أكثر على نقطة أنه منش وقت المسيحيين عندهم ميليشيات ومجامع مسلحة، مو هذول المسيحيين اللي احنا اعتدنا عليهم بالعراق اللي هم يمثلون الوجه الحقيقي لمفهوم الدولة؟
نعم، في الحقيقة يعني في 2014 عندما كانت الدولة مهددة بالانهيار والجيش العراقي تذكروها داعش وامثالهم،
نعم،
وأخوات داعش، فالفتوى اللي صدرت ونحن مناطقنا يعني قبل أن تصدر الفتوى تهيأنا للدفاع ولإعادة تحرير مناطقنا كحركة ديمقراطية أشورية أتحدث. وبعد الفتوى تقريبا أكثر من 3000 متطوع صاروا معنا بحيث حتى نقدر ندافع ونحرر إلى جانب الجيش العراقي وإلى جانب الآخرين، وكنا في متجحفلين مع الجيش العراقي في الساحل الأيسر. لكن للعلم بعد تحرير المنطقة في 2017 لغاية 2022 يعني أكثر من أربع سنوات أأمن منطقة بالعراق كانت هاي المناطق الممسوكة من قبل قوتنا اللي كانت وحدات حماية سهل نينوى.
طيب
نعم، لكن كنا مع الجيش العراقي ما كنا مع الحشد. عوقبنا من قبل قيادة الحشد انه هاي قوة غير موالية ومدري ايش وتهم باطلة، اخذوها من عندنا وانطوها للبابليون وصارت بدت مشاكل ذاك يوم وهذا يوم، يعني كل تشكي من كل الأساقفة والقساوسة والمنطقة يعني بصورة عامة. فنعم صرنا حملنا سلاح لتحرير المناطق وشاركنا ودفعنا دم، ولكنه كنا ضمن المتجحفلين مع الجيش العراقي وفقا للقانون والنظام، وليس كما هي حاليا الآن. ما أدري شلون يعني كل الناس تتشكى. نعم
طيب، يعني اكو جهات رادة تاخذ انتصاركم وشجاعتكم بايام داعش ومحاولتكم للتحرير. طيب ارجع لك استاذ ليث، وانت تحدثت عن نقطة انه اهمية زيارة الباب الفاتيكان قبل سنتين، وهو اليوم اساسا رجع وعرج عليها بهذه الرسالة، لكن هل بعد هاي السنتين تعتقدون انتم كمكون مسيحي وكمختصين وباحثين ووجهاء لهذا المكون استثمرتوها صحيح هذه الزيارة؟ لانه زيارة تاريخية يعني ما كان أي أحد ممكن يتوقعها أنه تصير ويجي الباب الفاتيكان بالعراق ويرسل كل هاي التطمينات، استثمرتوها صحيح لو لا؟
يعني أتمنى يتوجه السؤال على نطاق أوسع، أنه هو الاستثمار ما يكون فقط على المكون المسيحي، أنه حسب ما أتذكر للطرفة أنه كان في بعض الناس يقولون يا ريت الباب يوميا يزور العراق حتى يهتمون بالإعمار ويبلطون الشوارع
غير عندنا ضيف
يعني حتى يهتمون بإعادة إعمار المناطق، لأنه شفنا اهتمام فعلا حكومي جاد وشفنا أيضا اهتمام خلينا نقول على مختلف الأصعدة. لكن هو السؤال الحقيقي، هل هناك نظرة جادة على حماية هذا المكون؟ ليش ما يطلع الصوت الواضح والصريح أنه إحنا دا نتعامل مع أجندات لهذا الغياب؟ يمكن لو كنتي مختارة عنوان المسيحيين على الحافة مثل البرنامج كان أفضل، لأنه فعلا على الحافة
هو عنواننا الوجود المسيحي على حافة الغياب
على الحافة بالضبط، مو الغياب على الحافة من كل شيء، يعني أكو تدهور بالكامل بهذا الملف، غياب المصداقية في التعامل مع هذا الملف. اليوم الهجرة تضرب جميع مفاصل وجود المكون المسيحي. كلام جميل اتطرق له معالي الوزير حول تاريخية وجود هذا الاضطهاد وهذه المضايقات وهذه التعامل مع هذا الملف، لكن اليوم على أرض الواقع هل أنتم مع حماية المكون، أم أنتم فعلا تحاولون في الخفاء العمل على إبادة هذا الوجود؟
طيب.
كثير من النداءات من غبطة الكاردينال باتريك لويس روفائيل ساكو حول وجود دعوة حقيقية على الاهتمام بوجود الدولة المدنية. أين نحن من الدولة المدنية؟ أين نحن من الاهتمام بكثير من التفاصيل اللي تعرض
لها؟ أين نحن من لويس ساكو نفسه؟
يعني
هناك جهات تقول التقارير أنه تعمدت على تهميش.
كنا نعرف من استهداف موضوع المرسوم الجمهوري وما تلا أيضا من تبعات، وأيضا ما تلا من التعامل خلينا نقول بدائية مع هذا الملف، مع هذه الشخصية الوطنية. ما غيب على الإعلام الخارجي أو أيضا على الباو فرانسيس، يمكن هذا الكاتب اللاهوتي يمكن اتطرق على ضرورة وجود هذا الإرث، لكن يوميا يتم التعامل مع هذا الإرث على أنه يجب محو كل ما سبق لوجود هذا الأرض والدلائل الكثيرة. طيب. هذا المكون اليوم يتناقص بخوف كبير، الهجرة في جميع بلدان الانتشار خاصة في الدول.
أكو مخاوف من الحكم الديني؟
بصراحة نعم. نعم هناك مخاوف، هناك خطابات تكفيرية، هناك
طيب.
خطابات من شخصيات معروفة على التعامل بهذا الملف، وأيضا هذا لا يخفى على الحكومات عاقب عدم وجود قانون حقيقي لحماية هذا المكون.
طيب
بنقطة أخيرة بس، هل هناك خطة ممنهجة أم هي خطة فردية؟ هل هناك فعلا خطة ممنهجة لهذا الغياب أم أن هناك أساليب فردية والحكومة غافلة أو عاجبها الوضع مثل ما يقول بين قوسين؟
هاي نقطة مو إنها يتوجه للحكم. دكتور عصام، أكو مخاوف حقيقية من أنه يتحول العراق إلى حكم ديني وحتى ربما مذهبي بحت، هذه أكيد سواء للمكون المسيحي أو بقية المكونات يخافون، يعني يخافون على حقوقهم، يخافون أنه حتى وإن كانت بالسابق أكو بالدستور أو بالقوانين قوانين تحميهم وتحمي حقوقهم، لا راح تتضارب ويا قوانين دينية أخرى، فبالنهاية يجد نفسه أنه هو بلا حقوق ولا أمان، من حقه أنه يهاجر ويسافر.
يعني أعتقد كل المخاوف باتجاه أن يكون هنالك حكومة دينية ثقيلة، يعني أنا ما أعتقد، لسبب بسيط جدا. أولا أننا في العراق الدين، كل الأحزاب الدينية تأخذ بعدا مذهبيا طائفيا وليس بعدا دينيا رسالة إسلامية محمدية، ولذلك تجدين حينما تعودين إلى كل الأحزاب سواء كان حركة الأخوان حزب، يعني الآن حينما تعودين إلى الأحزاب الإسلامية الشيعية، هل هنالك في المكاتب السياسية قيادات سنية؟ لا، كلهم قيادات شيعية. الأحزاب السنية هل هنالك في مكاتب؟
العكس صحيح.
إذن هذا ما ممكن. نحن دولة أكاد أزن تمتاز بتعدد المذاهب، والمذهب يتقدم حتى على الدين، ولذلك فتاوى المراجع أو يعني أئمة المذاهب تتقدم أحيانا حتى في تقاطع، هناك عدة مدارس دينية في هذا الاتجاه. العراق دولة يجب أن يكون الحكم فيها دولة مدنية، لأن في دولة المدنية أنا أقولها تتساوى كل المواطنين متساوين أمام الحقوق والواجبات.
طيب هذا ممكن توجهك أو فكرك، لكن اللي على الواقع،
على
البعض متخوف من أنه إحنا ذاهبين يعني شئنا أم أبينا إلى
يعني
حكم ديني أيا كان هذا الدين
كان.
يعني
ست سجد، مهما حاول، أولا العراق في بنيته، يعني أنا حينما أتحدث اليوم أتحدث كباحث، يعني أول الأحزاب المدنية الوطنية العراقية هو الحزب الشيوعي، يعني مو شيوعي على فكرة. اثنين، مؤسس الحزب الشيوعي فهد، هذا الإنسان العظيم الذي لم يقل في يوم من الأيام لا أنا ديني ولا مسيحي، وتعامل معاملة الأبطال، حينما أوتي به في لحظة إعدامه كان يرتدي البيجامة وارتقى، ولكن أولاده وأحفاده لم يطالبوا لا بأموال ليالي السجن الذي قضوها، ولم يطالبوا بالممتلكات ولا بالسفريات ولا بالإعفاءات. لذلك مفهوم الدولة المدنية هنا واجب، من واجب المواطن أن يفهم العقائد الدينية هي الممارسات الاجتماعية، لكن في مفهوم الدولة كل من يخشى على العراق يجب أن يذهب إلى مفهوم الدولة المدنية. هنالك نخبة مثقفة بكل المكونات
طيب.
تؤمن أؤمن بمفهوم الدولة المدنية. قد يحاول البعض على فكرة، حتى الذين كثير من الذين يدعون الدين في المحصلة النهائية هم لم يخدموا لا الدين ولم يخدموا عقائدهم أو مذاهبهم، وإلا تعود إلى نسبة الفقر والفاقة والحرمان. أي استطلاع في مناطقهم يعني وين هو الدين؟ إذا مدرسة بها دوام ثلاثي وكل دوام بيه 1000 طالب، فهنا ماكو موضوع دين. إذن
ومثل ما قالوا الضيوف كلكم إنه هي لأسباب نفعية وشخصية وربما خارجية. طيب أرجع لك أستاذ جوهر وأسألك عن نقطة الوجود المسيحي بدوائر الدولة مثلا كموظفين. عرفنا المراكز والمناصب المهمة على مستوى الوزراء أو النواب وغيرها، أكو تمثيل حقيقي لهم؟ لأن أكو بعض التقارير خاصة من سهل نينوى تقول إنه بعض الموظفين اللي كانوا موجودين قبل سنوات تم إخراجهم بطريقة أو بأخرى، وجاءت أحزاب ومجاميع تمتلك السلاح وجابت موظفيها وهم اللي صاروا بمكان هذولاك المسيحيين. أيضا هم هذول مسيحيين لكن منتمين أو متسبعين مثل ما نقول بهذه الأطراف المسلحة.
سجد إحنا المرجعية الكنسية لنا المتمثلة بخطة البطريرك مارلويس رفائيل ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية، وأيضا مراجع الكنيسة الأخرى الكنيسة المشرق الأشورية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الكاثوليكية والكنائس جميعها المراجع الكنيسية المحترمة، ولكن كأكبر مرجع مسيحي في العراق بطريرك أكبر كنيسة نقطة البطريرك طالب في العديد من الرسائل وفي العديد من البيانات بإعطاء الوظائف التعويضية للمسيحيين الذين يتقاعدون، وأن يكون هنالك وظائف تعويضية للمسيحيين لكي يعوضون من قبل هذه في هذه المناصب فرص من قبل الميليشيات المسلحة كما سماها الأستاذ نادم، بفرض أشخاص لا يمثلون المسيحيين من قبلهم. يعني هنالك وظيفة رئيس الوقف، وهذه الوظيفة هي يعني وظيفة تعنى بالدرجة الأولى بالكنائس، ومن حق رئيس أكبر كنيسة في العراق، يعني مثلا رئيس أكبر كنيسة في لبنان هو رئيس الكنيسة المارونية، رئيس أكبر كنيسة في العراق هو رئيس الكنيسة الكلدانية، ومن حقهم أن يكون لهم الرأي الأقوى في اختيار الأشخاص. طيب. في مناصب حكومية تكون بتماس مباشر معهم، يعني تم مع احتراماتي للشخص الذي وضع في هذا في هذه الوظيفة، ولكن تم وضعه دون الاستئناس والأخذ برأي رئيس أكبر كنيسة بالعراق والتي هو البطريرك الكلداني في بابل.
بما معناه أنه هو مو مهتم لرأيه أو ما يهم رأيه بالنهاية، ولذلك هو لجأ إلى هذا الأسلوب. طيب أستاذ يونانتم، أريد أسألك عن موضوع مصادرة العقارات، يعني معروف هذا الموضوع وكل المنظمات الإنسانية تحدثت عنه. عندك مثلا إحصائية ولو تقريبية لأعداد العقارات والأراضي والأملاك للمسيحيين التي صودرت بعد 2003 على الأقل، وبالمقابل العدد اللي حاولت الحكومات المتعاقبة على استرجاعه خاصة ببغداد، وانت قلت انه ما كان موجود لا داعش ولا غيرها، من اللي صادرها؟ إذن
انا خليني ارجع على مواضيع اخرى فاتتني
ناقشت البداية، جاوبني وبعدين نرجع على باقي المواضيع.
المشكل لا بالعكس، ارجع اخر شيء اجاوبك حتى لا انساها. اولا المشكل بالبلد هناك تمييز وهناك توجهات تمييز، يعني يموت عضو هيئه حقوق الانسان البرلماني شرع قانون حتى لا يطلع الاحتياط الاول مكانه، لان احتياط اول مسيحي، لا لازم يجي من نفس المكون من نفس الحزب من نفس الكتله. هذا ممارسه عنصريه يسموها، موجود هذا التعديل لقانون هيئه حقوق الانسان، الماده 26 تخرق الدستور، تخرق الدستور انه تتميز بين عراقي وعراقي، ماده 26 من قانون البطاقه الوطنيه وماده 17 قانون احوال مدنيه تخرق الدستور. هناك مشكل كبير بتوجهات المشرع. المشرع احنا كنا بالبرلمان نصيح ويبح صوتنا ما حد يسمعك، ونصيح ونصيح، يعني اعتبر المرحلة صعبة، يجب ان تستعدل وتجي على الخط الوطني، على العدالة، على عدم التمييز وغيرها. المشكلة هنا. اما قصد سؤالك على مود مسألة العقارات، العقارات ايضا يعني مو مشكلة انه نائب ما سوى شغله، لا، الدولة لم تطبق سلطة القانون وكانت ضعيفة في تطبيق سلطة القانون. ولحد الساعة هاي صار لعشر سنين عقارين اريد ارجعها بكل الاثباتات وزارة العدل والتنفيذ، لكن ماذا يرجع؟ يروح اللي هو بايق العقار يسوي لك فالدعوة جديدة.
من اللي اخذها؟
الناس مستقوين بالسلطة غير مستقوين بال...
يعني على اي اساس وانت موجود حتى انت مو مسافر يعني موجود انت
خما اضرب بوكسات لا مو مالتي ما الناس مسافرين
اوكي عبالي لك
عقارات مهاجر ناس مهاجره الاف العقارات لا انا كنائب دا اتابعه بوزاره العدل بدوائر تسجيل عقاري يا ناس رجعوا حق العالم محامين وقضاء والقضاء يحكم لصالح المسيحي لكنه لا ينفذ بطريقه او باخرى يلتفون على القانون فالمشكل هو التمييز ان يتوقف التمييز بالبلد وأن يتعامل سواسية ويحقق العدالة بالمجتمع. أما عدد العقارات فيوم من ما كنت أنا بيني وبين قيادة عملية بغداد يوم الطائفية خلينا نقول ب2009 و10 الجواب لعمليات بغداد كان أنه 36 ألف عقار في بغداد مصادر من هالجهة لذيك الجهة بس مو كلها مسيحيين بالسنة شيعة وشيعة سنة وبضمنها بضعة آلاف مسيحيين لكن ماكو شيء دقيق عدد مرات نتوجه على بيع عقار انه صار تجاوز عليه يطلع لا هذا جارهم صاحب العقار قايله فما عندك احصاء دقيق لكن عندي 25 محله في بغداد كنا كتل بشريه تقريبا اغلبيه بها اليوم ما عندي ولا حاره ولا محله بها اغلبيه بالعكس كل ال 25 تجمع
والله للأمانة يا أستاذ ينادي
اليوم مشكلة كارثة الدولة
إذا تسمح لي كان ببيتنا ومنطقتنا ببغداد الشارع كله بجهتيه هو عوائل مسيحية وبعضهم أقارب وكان يعتبر هو من أرتب وأحلى الشوارع ببغداد لكن للأسف حاليا إذا تروح لنفس الشارع ولا بيت مسيحي كلهم سافروا وهاجروا إلى خارج العراق وهو هذا جزء من اللي يتعرض إلى المكون المسيحي الأصيل خلال السنوات الماضية دعونا نتابع ما تعرضوا له وبعد ذلك نكمل الحوار من جديد مشاهدينا أرجع لك أستاذ ليث بنقطة ما يصيرها منحكي كلها بس بطريقة سلبية أو أجواء سلبية ممكن أيضا نأخذ الجانب الإيجابي يعني مثلا جهود السيد مقتدى الصدر قبل سنتين أو ثلاث سنوات تقريبا من 2022 شكل لجنة وأصر على إرجاع العقارات وممتلكات المسيحيين إلى أصحابها الأصليين وأيضا جهود المرجع الأعلى بالنجف السيد علي السيستاني واللي أشاد أساسا بالبابا الفاتيكان هذه مو كلها يعني تمثل أيضا جانب إيجابي من جهة وتسوي هذا التوازن أو البالانس بين كل هاي التفاصيل اللي أثرت على الوجود المسيحي ممكن جاذبة أنه ممكن يرجعون على الأقل من برا العراق طبعا
يعني ما أتمنيت أنه يكون السؤال لي لأن ما أحب أتكلم بتملق أو بغياب المنطق كثير من الجهود يعني وأكيد جهود المراجع واضحة وتلعب دور كثير كبير في عملية السلام ما بين مكونات الشعب العراقي، لكن على الأرض الأمور مختلفة. سجد الإحصاءات اللي طلعت والأرقام والكلام اللي هو كلام موجع بحق هذا المكون. إذا نتكلم عن حارات بأكملها تم إفراغها، هل ممكن أحد من الحكومة بادر أن يسأل الناس ليش هاجرت؟ يعني وإن تم استرجاع أملاكها اللي تم مصادرتها، هل تم إعادة هذا المواطن إلى بلده مرة ثانية؟ هل راح يقدر يأخذ الثقة حتى يدخل في أجواء الدمج مع بقية مكونات الشعب؟ مكانكم في بغداد كثير من خلينا نقول أجندات، أنا واحد من الناس تعرضت لكثير من المضايقات وحتى مصادرة معدات عملي يعني في من خلال أبناء منطقتي اللي كنت أتواجد بيها. فالحديث عن السلام هو حديث خلينا نقول مفرغ من معناه الحقيقي، لأن ما موجود على الأرض قاسي نوعا ما. وجود أصوات حقيقية حتى في بعض الحكومات المتعاقبة محاولة منها سد هذا الفراغ أو تعامل مع هذا الملف، لكن بصدق هل تم حل كثير من الملفات الخاصة بالعراق عموما حتى يتم
حتى مال الأغلبية ما حل
حتى يتم التعامل بصدق مع المكون أو الأقليات اللي موجودة بالبلد؟ كثير من الناس اللي أعرفهم وإحنا عشنا مع بعض في بغداد وأيضا في إقليم كردستان حيث تواجدت في أربيل لفترة طويلة، الناس تحب المسيحيين وماكو بيدها المواطن البسيط ماكو بيدها شيء يسويه لأجل
أكيد.
لكن الحكومات ما كان عندها تعامل حقيقي مع أي ملف يخدم المكونات بصورة عامة. وأنا دائما كانوا أصدقائي في بغداد يتواصلون وياي يقولون ترى إحنا من إذا سنحت لنا الفرصة، هم طبعا إسلامها مو مسيحيين، أنه إحنا نغادر لو الأربيل نتوجه لأربيل أنه مكان شوية أفضل لنا العيش، أو إذا سنحت لنا الفرصة حتى نبحث عن مكان أفضل إحنا نكون في بيئة أفضل وموقع أفضل. سجد البحث عن السلام أولا يكون أرجع لكلمة الإرادة الصالحة، هل فعلا أكو إرادة حقيقية تجاه هذا المكون؟
هاي النقطة أرجع بها
بنقطة صغيرة بسيطة، أم هي مجرد خطابات الشعب مل من الخطابات؟ طيب. بكافة مكونات
دكتور بحاجة إلى المجتمع، يعني هو قال لك أنه مثلا أكو شباب أصدقائهم ومعارفهم هم مسلمين أيا كانت مذاهبهم، وأيضا دي يحاولون يهاجرون لإقليم كردستان أو لخارج العراق، إذن هي مشكلة مجتمعية كبيرة لا تخص مكون بعينه، هو هذا من المسؤول عنه فعلا، يعني بعد هاي العشرين واثنين وعشرين سنة فعلا من المسؤول عنه.
يعني أنا أعتقد عودا موضوع سؤال حضرتك الأول، أنا أعتقد المرجع السيستاني هو يتعامل بروح إنسانية، فحينما يقول لهم السنة أنفسنا أراد بذلك أن يطفئ مخاوف نار طائفية، كذلك دخول السيد مقتدى الصدر على موضوعة إعادة الأملاك لأنه يمثل كجزء من التوازن للوقوف بوجه الميليشيات وأصحاب السلاح الذين من الثابت والبديهي حينما يمر من يحمل السلاح في منطقة فيها مسيحيين أنا أقول هم لا شعار لهم إلا غصن الزيتون، بالتالي هذا من الثابت والبديهي أن يترك في نفسهم أثر. في موضوعة ما تفضلتي به في موضوع التفكر في الهجرة، أنا أعتقد يتحمل مسؤوليته بالطبقة الأولى بالدرجة الأولى هي الطبقة السياسية، وأنا أقولها العراق البلد الوحيد الكل يفكر فيه في بالهجرة من الوزير إلى الفقير. لماذا؟ يعني الشخصيات السياسية ليس كلهم، كثير منهم من كان يحلم أن يمتلك غرفة في حارة في أحد دول الجوار الآن يمتلك خمس قصور في عبدون، وبالتالي من كان هو ملك وأبوه ملك وجده ملك ومن الحدر من الرسول الأعظم النبي محمد ملك الأردن لا يمتلك عشر معشارهم. إذا نحن نتحدث عن مافيات كبيرة، هذه المافيات هي التي ساهمت في زرع أقول في قتل الوطني لدى كثير من الناس، لكن من الناحية العملية الآن
طيب.
بدأ العراق يسترد شيء من عافيته.
طيب هي هاي الاسترداد جزء من عافية العراق أرجع لك بها أستاذ جوهر، ما تساهم بشكل أو بآخر باللجوء إلى طرق مثلا أنتم كوزراء وكمسؤولين تقنعون بها أبناء المكون المسيحي اللي موجودين برا العراق أن يرجعون؟ بالنهاية هم أبناء هذا البلد ومن السكان الأصليين.
سجل احنا بالبدايه نريد نحافظ على الوجود الموجود حاليا في العراق وفي افغانستان، ومتجه بالدرجه الثانيه الى ان نطالب بشعبنا بالرجوع، خاصه الموجودين في دول الجوار في الاردن في تركيا، والمرتبه الثالثه هو يعني جاليتنا في خارج الوطن. يعني اليوم انا اتحدث لكم اتحدث من ميشيغان، ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم في ميشيغان هنالك قرابة 100,000 من أبناء جاليتنا الكندانية، وأيضا من الأشوريين والسريان والأرمن العراقيين والكردستانيين. يعني إحنا اليوم نريد أن نكون واقعيين، هنالك حكومة في بغداد، رئيس وزراء متفهم، ولدينا دعم غير مشروط ودعم تاريخي من قبل القيادة الكردستانية المتمثلة بالرئيس مسعود البارزاني وبرئيس الوزراء مسعود البارزاني. اليوم ماذا نريد؟ نحن نريد
أودها بتآفق الختامة خرصة إديو من قالة كلدايا ممديفة أوكلاند شمعين عزيزي لنا شيتون مصيفيتون القالة كلدايا ممديفة أوكلاند كد يوم تشبثة من ساعة 3:05 دقيقة باثر بالكد يوم هيل 3:05 دقيقة باثر بالكد يوم البلانت اف ام 104.6 لخا إلي قالة كلدايا ممديفة أوكلاند.